إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بأهلي وأخواني وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اليوم المبارك وفي تلك الليلة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها حافيا لنا بصحبة النبي في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موعدنا الليلة إن شاء الله جل وعلا مع الحلقة 12 من حلقات رحلة إلى الدار الآخرة. حقيقة يعني بعض الأشياء الواحد يسمعها بفضل الله سبحانه وتعالى بتسر القلب بفضل الله عز وجل وتدخل السرور على قلب العبد، فنسبة الاستجابة بين الإخوة والأخوات ما شاء الله نسبة عالية جدا. يعني لو تذكروا في الدرس اللي فات تكلمنا يعني في نبذة صغيرة جدا عن بر الوالدين، فقلت يعني المسلم المفروض أنه بعد الدرس يرجع ويغسل رجل أمه في الماء ويشرب هذا الماء. وبالفعل اخر اتصل بي قال لي سمعت هذه الكلمه وروحت البيت وغسلت قدمي امي وشربت هذا الماء. فيعني نسال الله ان يبارك فيه ويبارك في جميع المسلمين والمسلمات. فالحمد لله رب العالمين، طبعا احنا كلنا طلاب جنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدلنا الا على طريق الجنه. النبي عليه السلام يرتقي بارواح الصحابه والامه من بعدهم الى جنه الرحمن. من يحفر بئر الرمى وله الجنه، من يجهز جيش العسرى وله الجنه، انا وكاف اليتيم في الجنه، من ياتيني بخبر القوم وهو رفيق في الجنه. النبي عليه السلام دائما لا يحضر النفوس الا الى جنه الرب الرحيم القدوس سبحانه وتعالى. وشوف يعني النبي عليه السلام لما في يوم من الايام بيمر على عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن ابيه وعن امه. عمار بن ياسر يعذب هو وامه وابوه في رمضاء مكه، ويمر النبي صلى الله عليه وسلم لكي يربط على قلوبهم باذن الله عز وجل، فيقول كما عند الحاكم بسند صحيح، يقول ابشروا ال عمار، وفي روايه ابشروا ال ياسر فان موعدكم الجنه. اما روايه صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنه فهي روايه ضعيفه. يبقى ابشروا ال ياسر فان موعدكم الجنه. طبعا لما تاتي البشاره من الصادق صلى الله عليه وسلم، خلي الانسان طبعا ايه يقعد يتخيل كل يوم جنه الرحمن سبحانه وتعالى. لم ينسى عمار بن ياسر هذه البشره وفضل مفتكر هذه البشره، لان لما سام بشره بعدها بشره ثانيه التي جاءت في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجنه لتشتاق الى ثلاثه، علي وعمار وسلمان رضي الله عنهم جميعا. سيدنا عمار بن ياسر لم ينسى هذه البشرة، فضل على هذا الأمل ببشرة النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وظل هكذا حتى ما كان عمره 90 سنة وهو يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي هذا العمر نظر عمار بن ياسر إلى نفسه في آخر لحظات عمره، فشرب شربة من اللبن في هذه الموقعة التي كانت بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما. وفي اللحظة دي لما شرب اللبن تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمار إن آخر شربة تشربها في الدنيا شربة ماء، فافتكر هو خلاص إيه هيموت، فتذكر وعد النبي له بالجنة فقال أزفت الجنان خلاص قربت، ثم قال اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال نفس الحكاية، سيدنا بلال بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما جاء أيضا عند الترمذي بإسناد حسن إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وإيه وبلال. وتيجي بشرة ثانية خاصة سيدنا بلال بقى لوحده، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة، يعني سمعت صوت تحريك عليك في الجنة. فقال له بلال رضي الله عنه وارضاه والله يا رسول الله ما عملت عملا أرجى لي عند ربي عز وجل من أني لا أتطهر طهورا في ليل أو نهار إلا وأصلي ما قدر الله عز وجل لي. يعني توضأ يوم صلي ركعتين مش كتير، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما جاء في الصحيحين. في رواية أحمد سندا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل فإني رأيتك سبقتني إلى الجنة. طبعا كلمة سبقتني إلى الجنة دي وضحها الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة في الفتح، فقال لما كان بلال يمشي أمام النبي في الدنيا بالأذان وافق له نفس العمل أو نفس الهيئة في الجنة. كان ليه؟ تعرف انت النهارده لما بيكون واحد من عيله القوم يبقى الحاله صعبه ماشيين فين؟ قدامه مش وراه. فسيدنا بلال برضه ماشي قدام النبي عليه السلام تكريما للنبي نفسه صلى الله عليه واله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بما سبقتني الى الجنه يا بلال؟ فقال له بلال ما تطهرت طهورا في ليل او نهار الا وصليت ركعتين لله عز وجل. لم ينس بلال ايضا هذه البشرى وظل هكذا الى ان وافته المنيه وهو في بلاد الشام رضي الله عنه وارضاه. فلما جلس على فراش الموت قالت زوجته وحزناه وحزناه، فقال لها بلال بل وفرحاه غدا نلقى الاحبه محمدا وحزه صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عن اصحابه الطيبين. فسلفنا الصالح كان عندهم الوقت ده يعني كنت عاليه جدا، ده اللي احنا عايزين نحسه، عايزين نحس ان احنا يعني من الخميس اللي فات الخميس ده لازم كل حاجه تفرق معانا، كل لحظه تفرق. يعني سبحان الله الوقت ده اغلى حاجه، الوقت هو الحياه، اي لحظه من عمرك تعدي من غير طاعه اندم عليها، لان السلف الصالح عرف قدر الوقت صحيح. لحظه واحده تفرق معك في دخول الجنه او النار. حبيبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كما في الصحيحين ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس، الزيادة دي عند مسلم، فيما يظهر للناس حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. والمقابل ده شوف فرقت معي لحظات دقائق، وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري فإنما تعملوا إيه؟ بالخواتيم. دي أهم حاجة، لحظة تفرق، كلمة واحدة تفرق، الكلمة الواحدة تطلع من رضوان الله سبحانه وتعالى يرتفع بها العبد في الجنة 70 خريفا، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ترفعه في الجنة 70 خريفا، وفي رواية يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وفي المقابل وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ولا تشغله فتهوي به في جهنم 70 خريفا، وفي رواية يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. دي هتفرق والله، دي واحدة هتفرق في حياتك. ولذلك شوف في الصحيحين ماذا قال حبيبك صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. النهاردة الحقيقة في ثلاث مفاجآت إن شاء الله يعني نفاجئكم بها كده في وسط الدرس، مفاجآت جميلة جدا إن شاء الله. من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، إيه اللي يحصل؟ غرست له نخلة في الجنة. طب بالله عليك انا عايزك تحسب في الدقيقة الواحدة تقدر تقوله كم مرة؟ انا عن نفسي جربتها في الدقيقة الواحدة تقدر تقوله على الاقل 50 مرة. يعني دقيقة واحدة تزرع بيها 50 نخلة، 50 نخلة تغرسها في دقيقة، دقيقة واحدة. لو اردت ان تغرس نخلة في الدنيا ايه اللي يحصل؟ هتزرعها النهاردة والورثة يشوفوها، يعني انت مش هتلحق تشوف نخلة ولا غيره. انما سبحان الله في الجنة بقى بمجرد ما تقول وانت في الدنيا سبحان الله، هتقول ايه؟ سبحان الله العظيم وبحمده، الاخوات برضه يقولوا برضه إلى دلوقتي غرست إيه؟ نخلة في الجنة. تخيل؟ ففي دقيقة واحدة تغرس 50 نخلة، دقيقة واحدة، بقول لك الدقيقة تفرق معاك، الثانية، الثانية والله تفرق معاك. وقال صلى الله عليه وسلم من قال أو من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له به بيتا في الجنة. طب تقدر تقرأ سورة الإخلاص كم مرة في الدقيقة؟ أنا عملت سؤال جربتها 20 مرة. في دقيقة واحدة والله قل هو الله أحد تقرأ كلها 20 مرة. يبقى بنيت كم بيت؟ بيتين، بيت على النيل وبيت فين؟ على النيل برضه. فكان بالسنصاري اللي كان بيبيع شقق كده عند حديقه الحيوان كده على النيل على طول. فواحد راح يشتري الشقه فبيقول له الشقه بكام؟ قال له حضرتك في شقه بالطول النحال وشقه بالطول النحال. الشقه اللي بالطول على البحر او على النيل ديت ب 200,000 والشقه الثانيه ب 100,000. قال له ايه الفرق؟ قال له دي بتطل على النيل والثانيه بتطل على فين. واخد بالك؟ فالمهم يعني سبحان الله، فانت النهارده بقى ايه؟ بيتين في الجنه يبنيه الله عز وجل لك بايه؟ في دقيقه واحده. فبقول لك الدقيقه تفرق من عمرك. تعالوا نشوف سلفنا الصالح قبل ما نخش على بقيه علامات الساعه الصغرى، تعالوا نشوف سلفنا الصالح رضي الله عنهم اجمعين كيف كانت الدقيقه الواحده يعني سبحان الله بتفرق عندهم، وكيف كانوا يحافظون على الوقت رضي الله عنهم وارضاهم. اولا قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد والترمذي سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، ربنا يعافينا وعافيكم. فلما الانسان ربنا يرزقه طول العمر في طاعه الله دي منه عظيمه جدا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله شوف بقى السلف الصالح بقى واحساسهم بقى بقيمه الوقت. الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه كان يصف الخبز ولا يكون طريا، تعرف عامل زي البقسماط كده، يعني خليهم ينشفوا الخبز وبعد ما ينشفوه يدقوه وياخدوا هو يصف ويشرب مرشه ورشه ميه. فلما سألوه قال له يا إمام لما لا تأكل الخبز طريا فهو أشهى وأجمل، قال ما بين سفه ومضغه قراءة 50 آية في كتاب الله. أدي قيمة الوقت. مش النهاردة يقول لك لما تيجي نقعد ندرد شوية ونحكي ساعتين ثلاثة يا راجل تقعد تحكي وسبحان الله، ويعني ولا تتخذ حتى ربع ساعة تقرأ فيها في كتاب الله عز وجل، فهذا من العقوق عياذا بالله. برضو يعني كان برضو بعض السلف كان لما يجي واحد يوقف يقول له عايز اسألك أمر، يقول له أوقف الشمس إن استطعت، وقف الشمس أقف معاك، ما توقفش الشمس ما عنديش وقت ضياع. وكان هناك رجل من السلف من السلف الصالح كان يصلي وهو في سكرات الموت، جت السكرات فجلس وجلس وهو يصلي، فقال له أفي مثل تلك اللحظات تصلي؟ قال أجل الآن تطوى صحيفتي فأحب أن تطوى صحيفتي وأنا أصلي لله. وماذا هو ساجد لله سبحانه وتعالى. حماد بن سلمة من الأئمة الحفاظ الكبار رحمه الله رحمة واسعة يقول تلميذه والله لو قيل لحماد بن سلمة أنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيء. خلاص هو وصل إيه؟ وصل آخر كل لحظات العمر شغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وعبيد بن يعيش اللي هو شيخ الإمام البخاري ومسلم رحمه الله رحمة واسعة قال والله لقد جلست 30 عاما ما أكلت لقمة بيدي، ما فيش لقمة حطها في إيده في بقه، مين اللي بيأكله أخته؟ هو قاعد يطلب علم الحديث وهي تأكله هو عينه على إيه؟ على الكتاب، ما عندوش وقت يضيعه. وكان الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة إذا دخل الخلاء أعزكم الله كان يوصي ابنه أن يقرأ الموطأ خارج الخلاء حتى يسمع فلا يضيع دقيقة من حياته رحمه الله رحمة واسعة. والإمام ابن عقيل رحمه الله رحمة واسعة الذي كان يقول ما ينبغي لي أن أضيع لحظة واحدة من حياتي، إما أن أقرأ وإما أن أصلي وإما أن أسبح أو أستغفر أو أصلي أو أصل الرحم، فإن لم يكن ذلك وأردت أن أنام فإني أعمل فكري وأنا نائم، فإذا ما قمت سطرت مسألة ينفع الله عز وجل بها المسلمين. كل حياتي لله سبحانه وتعالى. لذلك شوف الهمة العالية دي. الإمام ابن عقيل رحمه الله ألف مجموعة كبيرة جدا من المصنفات، كان من ضمنها كتاب واحد اسمه الفنون. الفنون دوت جمع كل أنواع العلوم ما بين تفسير وفقه وأصول فقه ومصطلح حديث وعلم الحديث، يعني كل ما يخطر على بالك، وتاريخ ولغة عربية وبلاغة، كل ما يخطر على بالك. هذا الكتاب صنفه ابن عقيل كم مجلد يا إخوة؟ حد عارف؟ حدش عارف؟ 800 مجلد. إيه رأيك؟ أنا مش هقولك تقدر تألفهم، تقدر تقراهم. يعني إحنا لو حبينا نقرأ كل واحد يقرأ 800 مجلد دول ياخد كم سنة في عمره عشان يقراهم؟ الإمام ابن عقيل رحمه الله صنف كتابا واحدا فقط في 800 مجلد غير بقية المؤلفات. وهذا أبو يوسف القاضي، أنا بديك بس أمثلة عشان تحس الهمة بتاعتهم كانت عاملة إزاي، عشان كل ما نسمع على طول الهمة بتاعتنا إيه؟ تعالوا شيئا فشيئا. إحنا طبعا اتفقنا الأسبوع اللي فات على إن إحنا نعمل إيه؟ نفهم. حد ما ختمش؟ أنت ما ختمتش؟ ختمت؟ لا خلاص ربنا يحفظك. إن شاء الله في مفاجأة برضه إن شاء الله اللي هيختم ختمتين الأسبوع اللي جاي لهم هدية إن شاء الله. هدية كبيرة جدا إن شاء الله ربنا يحفظنا ويحفظك. الإمام أبو يوسف القاضي رحمه الله رحمة واسعة وهو في السكرات جلس تلميذه بجواره قعد جنبه فقال له أبو يوسف القاضي ماذا تقول في مسألة كذا وكذا؟ فتلميذه قال له أفي هذا الوقت؟ ده أنت بتموت دلوقتي، هنقعد نتناقش في مسألة فقهية؟ قال أجل فإن عشت انتفعت بها وإن مت انتفع بها المسلمون. فجلس يناقشه في هذه المسألة الفقهية حتى وصل إلى الرأي الراجح، فقال تلميذه فبينما أنا أستدير إذ وجدته قد مات رحمه الله رحمة واسعة. الإمام ابن جرير عالم التفسير الجليل رحمه الله رحمة واسعة جلسوا فأحصوا ما ألفه في آخر عمره فوجدوا أنه ألف 300,000 ورقة. 300,000 إيه ورقة؟ يعني بما يوازي 600 مجلد رحمه الله رحمة واسعة. الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله قال لقد رأيت لابن الجوزي أكثر من 1,000 مجلد ثم رأيت بعد ذلك ما لم أره، يعني بعد 1,000 مجلد لقيت كمان مجلدات ثانية أنا ما كنتش شفتها قبل كده. وسبحان الله وعلى الرغم من كل هذا الجهد الذي فعله الإمام الجوزي الذي قال عنه الإمام الذهبي ما رأيت أحدا من أهل العلم صنف مثل ما صنف الإمام الجوزي، أكثر واحد في مؤلفات على وجه الأرض كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة، حتى قال ست ابن الجوزي اللي هو إيه حفيده، قال لقد رأيت جدي على المنبر في آخر حياتي يقول لقد كتبت بيدي هذه 2000 مجلد، 2000 مجلد كتبهم الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة. ومع ذلك كان يقول عند موته كان يبكي، فقال له علام تبكي يا ابن الجوزي؟ قال أخشى أن أكون قد فرطت ونافقت، أخشى أن يبدو لي من الله عز وجل ما لم أكن أحتسب، فوالله لقد تاب على يدي أكثر من 200,000 وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، ويحق أو يحق لمن فعل هذا أن يرجو إنعام من الله عز وجل، ولكني أخشى أن تكون يدي قد تبدلت. ثم نظر إلى السماء وقال إلهي وسيدي ومولاي إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي، لئلا يقولوا عذب الله من دل عليه، عذب الله من دعا إليه، رحمه الله رحمة واسعة. آخر 3 أمثلة الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كان لي ما يقرب من 500 مجلد. الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة قال تلميذه ابن القيم رحمه الله، وكما قال أهل العلم لو لم يكن للإمام ابن تيمية ثمرة إلا تلميذه صاحب التصانيف السعيدة الإمام ابن القيم لكفاه لكي يبيض الله عز وجل وجهه يوم القيامة، الإمام ابن القيم. قال عن شيخه الإمام ابن تيمية كان الإمام يكتب في اليوم الواحد ما لا يستطيع ناسخ أن ينسخه خلفه في جمعة. يعني في اليوم الواحد معروف انت بتألف مثلا، لو بتألف كتاب في 2 ساعة مثلا او بعض الورقات يعني في 2 ساعة اللي بينقلها بقى وراش بينقلها في 10 دقائق. لا الامام كتب المسألة مع بالعكس، كان يؤلف في اليوم الواحد اللي ما يقدرش واحد ينقله وراه في اسبوع. فلما سألوه عن السر في ذلك قال ما رفعت قلما ولا وضعت الا سبحت بحمد ربي سبحانه وتعالى، فإذا وقفت أمامي مسألة فإني أخرج خارج البيت وأمرغ وجهي في التراب وأقول يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني. هذا التواضع لله سبحانه وتعالى. ندي مثال بسيط بقى جدا يعني أولاد السلف الصالح رحمه الله رحمة واسعة. الإمام السيوطي رحمه الله كان يقول كان أبي يأخذني إلى مجلس الحافظ ابن حجر وأنا ابن 3 سنوات. تخيل الموضوع ده، حافظ ابن حجر بيدرس والإمام السيوطي أبوه بقى واخده المجلس الحافظ ابن حجر وهو عمره 3 سنوات عشان يشهد الخير ويتعلم وقلبه يتعلق بأهل العلم رحمه الله رحمة واسعة. آخر حاجة إسحاق ابن إبراهيم الزبري ده كان تلميذ من تلاميذ الإمام عبد الرزاق الصنعاني اللي هو إمام أهل اليمن، اللي كان من تلاميذه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمه الله رحمة واسعة جميعا. كان إسحاق بن إبراهيم الزبري كان عنده كم سنة لما مات الإمام عبد الرزاق؟ كان عنده 6 سنوات. تخيل قعد يسمعه من هو عنده 4 سنوات لحد ما إيه بقى عنده 6 سنوات. وعرفنا من ذلك روى إسحاق بن إبراهيم الزبري روى كل مصنفات عبد الرزاق، والإمام الطبراني في الكبير كل رواياته كانت عن طريق إسحاق بن إبراهيم الزبري، ولم ينكر عليه أحد من أهل العلم. كان عنده كم سنة يا أخوة؟ كان عنده 6 سنوات. تالف فيها كده تعقدت خلاص. نخش بقى في علامات الأسواق. ربنا يحفظنا ويحفظك. فسبحان الله، بس عايزين همة تعلى، عايزين همة تعلى. يعني أنت إن لم تستطع أن تحقق ما تريد فما عليك لا أقل من أن أنت تنزل ولدا من أولادك لله عز وجل، تعلمه العلم وتجعله داعية إلى الله سبحانه وتعالى. النهارده نكمل علامات الأسواق. احنا وقفنا عند العلامة رقم 32 وهي التنافر بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أشراط الساعة فقال فإن من أشرافها أن يلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. حديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. العلامة دي طبعا بتظهر الحقيقة يعني النهاردة بين الخواص فضلا عن العوام. النهاردة تلاقي أغلب الناس النهاردة إلا من رحم الله ما حدش عايز يعرف حد، فالناس بتتناكر لبعضها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعني المفروض أن قلوب الصالحين دي تتلاقى في زمن الغرب اللي احنا عايشينه ده، المفروض أن كل القلوب تتلاقى ويعينوا بعضهم بعضا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالنبي عشان بيقول بضمن علامات الساعة الصغرى وقوع التناكر بين المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف سبحان الله لما أنخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، شوف المحبة، محبة غريبة جدا. يعني فعلا وقوع التناكر بيكون بسبب ضعف الإيمان، أما في حالة قوة الإيمان فضل الله عز وجل لا تجد هذا التناكر أبدا. ليه؟ لأن طالما أنا راجل إيماني عالي وأنت إيمانك عالي يبقى أنا لا حاجة لي في الدنيا وأنت لا حاجة لك في الدنيا. أنا بحبك لله، أنت بتحبني لله، فلا يمكن نختلف على ما لا يمكن. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كان الواحد فيهم كان بيرى ان اخوه له حق في المال او في المال بتاعه يعني اكثر من حقه هو في مال. يعني انت لك حق في مالي اكثر من حقي انا نفسي. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. وده كان وصف من الله عز وجل للأنصار رضي الله عنهم وعن المهاجرين وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري قلنا لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن ربيع الأنصاري وبين عبد الرحمن بن عوف المهاجري. سعد بن ربيع كما تعلمون القصة قال له يا عبد الرحمن إني لمن أكثر الأنصار مالا فخذ هذا نصف مالي تمام كده وعندي زوجتان فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها فإن مرت عدتها تزوجتها منتهت المشكلة. فشو سبحان الله وعلم من ذلك تجد بقى العفة بقى في المقابل. قال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك وفي مالك ولكن دلني على السوق. فلما ذهب إلى السوق باع واشترى إلى أن يسر الله عز وجل له قدرا من المال وذهب وتزوج فتاة من الأنصار على مثقال من ذهب وفي رواية على نواة من ذهب. سبحان الله شو بقى المحبة والألفة لما بينهم. ولذلك لما إيه لما يعني دخل رجل على هارون الرشيد رحمه الله رحمة واسعة فقال له رجل سحاسع فبيقول له أعطني مما أعطاك الله. فهارون الرشيد يعني بلغة أهل العصر يعني يقول له ربنا يسهل قال له أسأل الله أن يرزقك. فرجل وشه بقى أحمر وزعي كده وجاب ألوان وزعي فقال أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. صنف ده مش مع الصنف ده لا ده موجود ولا ده موجود الاثنين شاحين في السوق. ربنا يحفظ محفظك يا رب. فشو سبحان الله شوف المحبة والألفة اللي كانت بينهم. واحنا قلنا بكده موضوع طلحة موضوع أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وارضاه لما جاء واحد من المسلمين الفقراء وقال له يعني أريد أن أقترض منك 300,000 درهم 300,000 درهم مبلغ طبعا يعني صعب جدا يعني. فراح جاب له المبلغ يوم الأداء إمتى والسداد قال له يوم كذا خلاص اتفقنا مش في نفس اليوم جاله الرجل الصبحية في صلاة الصبح صلاة الفجر تخيل يعني سبحان الله مش مستني حتى للظهر فراح له بالمال. قال ما هذا؟ قال هذا موعد أداء الأمانة. فبكى أبو طلحة وقال هي لك جزاء على مروءتك. فشوف بقى دي القلوب كانت ما شاء الله متألفة مع بعض ودي الحب كان بينهم عالي سبحان الله. يعني تجد حتى يعني بركة الإحسان إلى الناس وحسن المعاملة والمحبة تجد لك الخير. تحضر من هنا قصة كان أوردها الإمام الذهبي في كتاب الكبائر قصة امرأة مسلمة كان زوجها رجل غني جدا وبعدين مات. فلما مات قعدت تصرف مما تبقى من مالي فالمهم خلص الفلوس وهي عندها 3 بنات تعمل ايه الناس بدأوا يعايروها بالفقر ومش عارف ايه فسابت البلد كلها وراحت ايه بلدة اخرى. فلما دخلت تلك البلدة عملت ايه حطت بناتها 3 في المسجد وبقت ايه تذهب اللي تبحث عنهم لهم ايه عن طعام. فوجدت وفدين قادمين وفد على رأسه شيخ مسلم والوفد الثاني على رأسه رجل مجلسي. فراحت للشيخ المسلم السلام عليك وعليكم السلام انا امرأة مسلمة شريفة غريبة عن تلك البلاد وعندي بنات ولا اجد لهم قوت اليوم لا اريد منك الا قوت الليل عايز بس ايه يعني فلوس اجيب لهم اكل او تجيب لهم اكل. فقال اقيمي عند البينة عايز تركز القصة دي. قال اقيمي عند البينة انك مسلمة شريفة يمكن بتلعب بينا وعايز فلوس وخلاص. فقالت كيف اقيم عندك البينة وانا غريبة عن البلاد لا احد يعرفني. فالمهم سابها ومشي. فلجأت المرأة الى رجل المجلسي فقالت له انا امرأة مسلمة شريفة ليس عندي قوت لبناتي وهم الان في المسجد. فقال لها انتظريني قليلا. مش الرجل المجلسي راح البيت وبعت بنت من بناته راح يصوم المسجد خدت الام وبناتها 3 وضيفوهم فيه في بيته. دخلت المرأة لقيتهم جايبين لها الاكل والشرب واللبس وكل حاجة اللي هم عايزينه. وجنت هذه الليلة. في هذه الليلة نام الشيخ المسلم فرأى في المنام كأن القيامة قد قامت وقد رفع اللواء على رأس الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإذا أنا ببيت جميل في غاية الحسن والبهاء فاقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم وقبلته بين جبيني وقلت له يا رسول الله ما أجمل وما أبى هذا القصر لمن هذا؟ قال لرجل مسلم. فقال له أنا رجل مسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم عندي البينة أنك رجل مسلم. فقال كيف أقيم البينة أنني رجل مسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت المرأة تقيم عندك البينة أنها مسلمة شريفة القصر ليس لك. قال فاستيقظت من النوم وأنا في غاية الفزع. فضل بقى يبحث عن المرأة يمنة واسمة فعرف أني عند مين عند الرجل المجلسي. فذهب إليه وقال أين المرأة المسلمة الشريفة؟ قال عندي. قال ائتني بها وببناتها. قال لا حاجة لك في ذلك. قال له أديك 2000 دينار وترجعهم.
قال له ما درش والله إن الخير الذي تريد أريده أنا أيضا، والقصر الذي رأيته أنت في المنام رأيته أنا أيضا، وقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أن القصر لي ولأهل بيتي، فوالله ما نمت في الليلة الماضية حتى أسلمت أنا وبناتي وزوجتي وكل أولادي على يد تلك المرأة المسلمة الشريفة، وقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أن القصر لي ولأهلي. هذه بركة الإحسان يا أدي بركة الإحسان إلى اليتامى وإلى الفقراء وإلى المساكين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا الرحمة تجاه الفقراء واليتامى والمساكين. فسبحان الله الواحد تعب بقى يسأل نفسه، طب إيه السبب الجفوة اللي بين المسلمين النهارده؟ إيه اللي مخلي الناس قلوبها قاسية على بعض بالمنظر ده؟ ليس لها إلا تفسير واحد، ضعف الإيمان. ضعف الإيمان يجلب كل شر، وقوة الإيمان وعلو الإيمان يجلب كل خير. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كما عند أبي داود سند حسن، لما النبي عليه السلام قال لأبي بكر لما دفع ماله كله للنبي عليه السلام قال ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال له إيه؟ قال تركت لهم إيه؟ الله ورسوله. هو ده الإيمان. الإيمان يدفعك دائما إلى البذل والعطاء وإلى الإنفاق وإلى الإحسان إلى كل من حولك. إحنا إيه؟ أهم حاجة إن إحنا عايزين نستغل كل فرصة في طاعة الله سبحانه وتعالى. العلامة رقم 33 تسليم الخاصة. تسليم إيه؟ تسليم الخاصة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة. وعند أحمد أيضا بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا بالمعرفة. يعني النهاردة يقول لك إيه فلان ده أعرفه يبقى سلم عليه، طب فلان ما تعرفوش ما سلمش عليه. وهي دي مش من سنة النبي عليه السلام، سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، لأن السلام ده سبب عظيم جدا من إفشاء المحبة وظهور المحبة بين الناس في المجتمع الواحد. سبحان الله، حديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لك مراتب كده معينة نمشي عليها خطوة خطوة. قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. يبقى شوف الخطوات ماشي ازاي. يبقى في سلام، السلام ده بيجلب ايه؟ المحبه. المحبه دي تزود الايمان، الايمان لما يزيد يوصلك فين؟ للجنه. هي خطوه خطوه كده ماشيه مع بعضها. فاحنا ما عايزين نسلم على الناس، احنا ما بنسلمش على الناس ليه؟ بعض الناس بيشتكي يقول لك السنيه ما بيسلموش على السنيه. لا، احنا عايزين نسلم على الناس لله، عايزين نتالف قلوب البشر. والله سبحان الله، يعني والله يا اخوه يعني السلام ده يعني له اثر عظيم جدا في نجاح الدعوه. ساعات الواحد يبقى ماشي مع ناس قدام ناس كده وتحس فيهم بقسوه القلب شديده، وتحس ان هو بينظر لك نظره يعني في غايه الغلظه. خش وابتسم كده وقول له السلام عليكم. والله العظيم تبص كل الذي في قلبي ذهب خلاص. بص تلاقي المحبه بدات ايه تغب في قلبي. عالم راس حاجه انا جربتها كتير جدا مع ناس. بص تلاقي الواحد ما شاء الله قاعد مكفهر كده وضارب 1111 ومكشر في وشك ومش طايق. فاول ما تخش وتسلم عليه والله سبحان الله بص تلاقي قلبي كده ارتاح كده وبحسها في وشه والله. يعني بص قاعد متضايق كده واول ما تسلم عليه يقول لك وعليكم السلام ويبتدي كده يعني ايه يعني يقول لك الحمد لله عدت على خير يعني. سبحان الله. وبص تلاقي ليه اثر عظيم جدا. فسبحان الله. فشوف يعني النهارده اعظم حاجه تثمر بيها المحبه وتنجح دعوتك النهارده ان انت تفشي السلام بين الناس. طب انت بعض الناس بتسلم عليهم ما بيردوش، مش مشكله؟ ايه المشكله؟ خلاص مش مشكله. انت بتسلم وخدت الاكل هو ما ردش عليك مش عايز، خلاص هو غني عن الاجر انا مش غني عن الاجر بقى انا عايز الاكل. وبعض الناس تسلم عليه ويرد عليه بطريقه غريبه جدا. يعني مره احيانا الواحد يعدي كده على الناس تقول له السلام عليكم يقول لك اتفضل. فلا ما يردش السلام ابدا. فتقول له مثلا السلام عليكم. انا مره واحد معدي على واحد والله كان معايا اخ فبقول له السلام عليكم قال لي ابيض. فما عرفتش مين الحاج ابيض انا. فالاخ اللي جنبي طبعا وقع راي فبيقول لي ابيض؟ قلت له ما اعرفش يمكن هو شايف حاجه احنا مش شايفينها. فسبحان الله. المهم ان انت في النهايه ايه؟ القيت السلام عليه. ولو كان في قلبه حاجه كده سبحان الله ويكون بدايه دعوه ناجحه. يعني انت مثلا سلمت عليه النهارده ثاني يوم حته هديه كده حته كولونيا كده صغيره ازازه كولونيا بجنيه جنيه وربع وخش عليه السلام عليكم يا اخي ان شاء الله كده يعني ويا حبذا مثلا لو كان معاك شويه ميه زمزم جايبهم من مكه حتى قاروره كده صغيره ان شاء الله زمزم بقى من عند النبي عليه السلام. هو اي حاجه جايه من السعوديه من عند النبي. فنزل عليه الصلاة والسلام الناس بتستبشر يحبوا الكلمة دي قوي، تجيب له مش عارف سواك من عند النبي ياخد السواك ويقعد يبوسه كده يحطه على قرطه ويبقى فرحان بيه جدا يعني. كل الكلام ده الله يقرا بيألف القلوب سبحان الله، بينجح الدعوة وبيثمر معاك ثمرة طيبة جدا سبحان الله، والهدية لها أثر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان عند أبي يعلى الأسد الحسن قال تهادوا تحاب على طول، وانت ماشي طول ما انت ماشي كده اقعد اذن الناس هدايا، مش هتخسر حاجات بسيطه جدا ما بتكلفكش. يعني انت مرتبك 200 300 جنيه طلع منهم 20 جنيه يا اخي استغنى عن كيلو لحمه، لان كان حد بياكل لحمه فيعني استغنى عن 20 جنيه، 20 جنيه دول هات بيهم مثلا ايه 30 كتيب او هات بيهم 10 شوارب، وبعدين انقي كده 10 كده من الشاردين اللي هم بعاد خالص عمرهم ما دخلوا مسجد سلام عليكم واتطبطب على صدره، ولو طلت وانت الكذاب والله وبوس دماغه او قبل اللي جابينه اي حاجه اقول له يا اخي ان شاء الله لان يعني والله انا شايف نور على وشك ما شاء الله اتفضل اسمع الشريط ده هديه من اخوك. طبعا ما تودروش الشريط عن عذاب النار يعني لو اول شريط عن عذاب النار ثاني يوم هتلاقيه مستنيك بسكينه الله يبارك فيك، يعني عايزين فقه دعوه يعني اديله شريط عن الجنه ان شاء الله. احنا قلنا في كذا مفاجاه ان شاء الله، فاول مفاجاه ان شاء الله النهارده في هذه الليله المباركه اخ لينا من بلجيكا ربنا يحفظه ويبارك فيه، يعني شرفنا في هذا المسجد واراد ان يفرج صدور المسلمين وان يفرحهم وان يدخل السعاده على قلوبهم وان يعلن التوحيد لله عز وجل وان يسلم في هذا المسجد.
أشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمدا رسول
الله. طبعا احنا في غاية السعادة النهارده بأخينا الفاضل الأخ البلجيكي، كان اسمه الأول كلمت واسمه اليوم إبراهيم، فنسأل الله أن يرزقه صحبة إبراهيم عليه السلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم. العلامة رقم 34 كثرة موت الفجأة، كثرة ايه؟ موت الفجر. وسبحان الله يعني شوف الله يعني اقدار الله سبحانه وتعالى ان هذا الاخ الفاضل البلجيكي كان قبل ان يسلم كاد ان يموت في حادث مروع سبحان الله، وانقذه الله عز وجل من هذا الحادث ليسلم بعدها مباشره. الواحد بيتكلم دلوقتي عن كثرة موت الفجر. فالحديث رواه الطبراني في الاوسط باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. طبعا مشكلة موت الفجأة أن الإنسان لا يدري على أي شيء يموت، هيموت على إيه؟ تخيل هذا الأخ الفاضل يعني قبل أن يسلم بقول لك كانت حادثة عربية عجيبة جدا، خلاص كان هيقع من على ارتفاع عالي جدا وفجأة نام، هو كان نايم على الدركسيون وفجأة استيقظ وجد أن الدركسيون كأن قائدا يقود الدركسيون خارج الطريق الثاني. تخيل سبحان الله شوف أقدار الله عشان يرجع مرة تانية ويسلم لله سبحانه وتعالى. طبعا في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة أخذة أسف. ليه أخذة أسف؟ لأن موت الفجأة يعني حياة بيتعب الصالحين والطالحين. الإنسان الصالح لما بيموت فجأة هو بيتمنى أن هو يعني يكون في قدامه مهلة حتى يستزيد من عمل الصالح، والإنسان العاصي أو الكافر لا يستطيع أن هو إيه لا يتوب ولا يسلم لله عز وجل، فموت الفجأة أخذته إيه أخذته أسف. طبعا موت الفجأة النهاردة في هذا الزمان انتشر جدا، تسلم على واحد وبعد خمس دقائق فلان مات. فسبحان الله ربنا يثبتنا وإياكم على الخير ويرزقنا حسن الخاتمة جميعا إن شاء الله جل وعلا. بمناسبة موت الفجأة كنا معزومين أنا وفضيلة الشيخ الحبيب الغالي فضيلة الشيخ محمد حسان، كنا معزومين في أمريكا في المركز الإسلامي في بروكلين، كنا معزومين على الإفطار فقاعدين، فقدر ربنا سبحانه وتعالى كان قاعد قدامنا أنا قاعد كده والشيخ محمد حسان كده، وقدامنا على طول رجل ما شاء الله ضخم جدا يعني لدرجة إن إحنا قلنا إيه في نفسنا يعني إن شاء الله ما فيش فطار النهاردة يعني هو الاكل يتحط هياكل الاكل ويخلص علينا احنا. فالمهم سبحان الله الراجل هو قاعد بياكل علم الله سبحانه وتعالى والله بلا مبالغه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني ايديه من هنا قد بطنه. فبقيت قاعد اكل يعني حذر جدا عمال اكل وابص له يعني ليكون خدت حته هو ممشي عليها ولا ما نخلص يعني. الراجل ده اصلا ملاكم عالمي بس عربي سوري يعني. فالمهم ايه فده بقى كان قابل بطل العالم في الملاكمة السنة اللي فاتت وانضرب في خمس دقايق، فقلت ده في خمس دقايق أما الواحد لو طلع على الدور بالنية بقى يعني مجرد ان هو ينوي يضربني اموت خلاص. فالمهم وعن عادين فبقول له ايه بسأله سؤال الشاهد في الموضوع بقول له انا سمعت ان الملاكمين في اخر ايام حياتهم بيجي لهم مرض الرعاش وبتبقى يعني حالتهم الصحيه تعبانه يعني. قال لي لا مش كلهم، بعضهم بيجي له مرض الرعاش وبعضهم ما بيجيلوش، انما الحاجه بقى المشتركه اللي ما بينهم كلهم بلا استثناء، ودي بيجي لهم في اخر ايام حياتهم بعد ما بيبطلوا ملاكمه، ان بيجي لهم حاله نفسيه ممكن يبقى فجاه كده وبعدين مره واحده يقوم قايم ضارب اللي قدامه. مين اللي قدامه؟ انا والشيخ محمد. فقلت الشيخ محمد ربنا يستر، ده انا ممكن اللي قدامه. فيعني طبعا قلنا ساعتها طبعا هتبقى موته فجاه يعني، ربنا يعافينا عافيه. المهم العلامه رقم 35 بس بعد ما اتصلنا صلى الله عليه وسلم، علامه رقم 35 تقارب الزمان. تقارب ايه؟ تقارب الزمان. الحقيقه النهارده يوم عيد والله، يعني النهارده الواحد انا حاسس كده بانشراح صدر عجيب جدا يعني. سبحان الله ربنا يجمعنا اياكم على الطاعه يا رب، ويحشرنا في زمره النبي صلى الله عليه وسلم. العلامه رقم 35 تقارب الزمان، حديث رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان. في روايه احمد بسند صحيح النبي عليه الصلاه والسلام وضح بقى الزمان هيتقارب ازاي، يعني هيبقى البركه بتاعت الزمان شكلها ايه. شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان، فتكون السنه كالشهر، سنه بايه؟ بقيمه الشهر، قدر الشهر، ويكون الشهر كالجمعه، وتكون الجمعه كاليوم، ويكون اليوم كالساعه، وتكون الساعه كالضرمه بالنار، يعني زي ما طلع كبير كده وتطفيه هي دي الساعه. حديث رواه احمد سنه صحيح. طب ايه معنى تقارب الزمان؟ العلماء لهم اقوال في الموضوع دوت. اول حاجه قالوا سرعه مرور الوقت وقله البركه. سبحان الله، شوف البركه بقى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عامله ازاي وعهد الصحابه رضي الله عنهم. في بعض الاحاديث وردت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمسلمين صلاه الصبح وصلاه الفجر، فقرا بهم بسوره البقره وسوره النساء وجزء من ال عمران. تقول لي عدها ازاي؟ ده عشان بس تعرف ان التنكيس ليس في ايه؟ ليس في ترتيب السور، وانما التنكيس في ترتيب الايات في السوره نفسها. ما تجيش تقرا من اخر السوره وترجع في الركعه الثانيه تقرا في اول السوره نفسها، لكن ممكن تقرا في الركعه الاولى بالنساء والركعه الثانيه مثلا بآل عمران. ما فيهاش حاجه، بس الاولى الاولى ان انت ترتب القران كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فاول حاجه البركه، البركه في الوقت هتضيع، هتضيع ازاي؟ سبحان الله. في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان الصحابه مثلا سيدنا عثمان بن عفان كما جاء في اثر صحيح انه صلى بالقران كله في ركعه الوتر. تقول لي ازاي؟ اقول لك البركه، بركه في الوقت. كل ما المكان يكون فيه طاعه لله كل ما يكون في بركه. هديك مثال بسيط، انت لما تروح مكه، ربنا يرزقنا اياكم الحج والعمره، لما تروح مكه تلاقي هناك تلاقي ساعتين نوم في الحرم كانك نايم بقالك 20 ساعه، صح ولا لا؟ بركه، لان المكان فيه طاعه لله سبحانه وتعالى. ولما تشرب شويه ميه زمزم مع حتتين رطب كده، تمام كده، خلاص كلت وشبعت والحمد لله وحليت ومش عايز حاجه من الدنيا. هنا بقى لو كلت فرخه مشويه تحس ان انت ايه؟ هفتان، مش لاقي، هتحس ان انت جعان صحيح. ولو نمت 8 ساعات تقوم جسمك متكسر. ليه؟ لان كل ما تكون المكان نفسه فيه بركه طاعه، فيه طاعه كتير جدا لله سبحانه وتعالى، تتنزل البركات على هذا المكان. وطبعا ليس هناك اطوع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. القول الثاني لاهل العلم قالوا المراد بهذا بهذه البركه يعني او بتقارب الزمان هو ما يكون في زمن المهدي وعيسى عليهما السلام من كثره الرغب فيشعرون ان الوقت يمر بسرعه. زي ما الناس بتقول ايه؟ يقول لك الايام الحلوه بتمر بسرعه. انت لو رايح النهارده فسحه حلوه كده، لو لمده اسبوع تحس في اخر يوم يا معقوله 7 ايام عدوا؟ سبحان الله، تلاقي الايام الحلوه بتعدي بسرعه، وتلاقي الايام الثانيه اللي عكسها بقى يعني بطيئه جدا وكان الساعه بسنه، صح ولا لا؟ يعني الانسان مثلا لما يكون في ايام الدراسه، وايام الدراسه ثقيله على قلب اي طالب، ربنا ينجح طلاب المسلمين جميعا، فتلاقي ايام الدراسه بتعدي عليه كانها مؤبد، والاجازه الاربع شهور بيعدوا كانهم ايه؟ اسبوع. يقول لك سبحان الله ده انا لسه واخدين اجازه في شهر ايه؟ 6، وسبحان الله الايام نفسنا فجاه ايه؟ شهر 10. مره واحده الايام الحلوه بتعدي بسرعه، وهذا مقصود ايضا بتقارب الزمان. الحاجه الثالثه قال ابن بطال كما نقل عنه الحافظ ابن حجر: تقارب الزمان المقصود به تقارب احوال الناس في قله الدين لغلبه الفسوق والعصيان، كما في الوقت الذي لا يؤمر فيه بالمعروف ولا ينهى فيه عن ايه؟ عن منكر. بمعنى ايه؟ الناس في العلم يتفاوتوا كما قال جل وعلا: وفوق كل ذي علم ايه؟ عليم. اما في امر الجهل فالناس يستوون، فلان جاهل وفلان تاني اجهل منه، ففي النهايه كلهم ايه؟ جهل. اما في العلم زي ما قلت لك ايه؟ وفوق كل ذي علم عليم. رابع حاجه قالوا المقصود بتقارب الزمان هو تقارب المسافات بسبب تقدم وسائل المواصلات. النهارده انت لما تروح امريكا هي على بعد 12 ألف كيلو توصلها في قد ايه؟ في 12 ساعة. لما تعوز تروح السعودية في ساعة واربعين دقيقة. طب زمان بقى أيام جد وجدك كانوا يعملوا ايه؟ ياخد الناقة ويشرخ يوصل يوصل في قد ايه؟ في شهر في شهر ونص، صح لا؟ فلذلك التخارج الزماني بقى ايه؟ يبقى المسألة ايه؟ البلاد كلها أصبحت قريبة، الكرة الأرضية كلها أصبحت ايه؟ أصبحت قريبة. وبعدين تخارج وسائل الاتصال نفسها مش المواصلات بس، بالتليفون بترفع تكلم مع في استراليا. فهذا من ايه؟ من تقارب الزمان. لكن سبحان الله شوف البركه بقى كانت في عمر النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه، بركه عجيبه جدا. سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه كم سنه يا اخوه؟ 950 سنه. رغم ذلك كم واحد اسلم معاه؟ في بعض الروايات 80 وبعض الروايات ايه؟ 13. على الراي يعني هو قال 80، ف 80 في كم سنه؟ 950 سنه. حبيبك بقى صلى الله عليه وسلم ولسنا بصدد المقارنه بين الانبياء صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا، لكن بس بوضح لك البركه بقى. فالنبي عليه السلام شوف البركه كانت في عمره عامله ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم كل الامم تاتي يوم القيامه كم امه؟ 70. انتم تتمون يوم القيامه او توفون يوم القيامه 70 امه، انتم اكرمها على الله عز وجل. فاهل الجنه كم صف؟ مش صف يعني 10 انفار، لا، الصف في الجنه بقى حاجه تانية. ده ما بين مصراعي باب الجنه مسيره 40 سنه. تخيل ما بين البابين في من ابواب الجنه. فسبحان الله يوم القيامه الامم كلها كم صف اللي هتخش الجنه؟ 120 صف، منهم 80 صف من امه حبيبي صلى الله عليه وسلم. 80 صف من امه النبي و40 صف ايه؟ من امم الانبياء جميعا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كل دول في ميزان حسنات مين؟ ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. خدت بالك قد ايه؟ فكل دول في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ان هو دعا قومه كم سنه؟ 23 سنة. سيدنا نوح دعا قومه كم سنة؟ 950. إيه بركة؟ بركة في الوقت. سيدنا أبو بكر في خلال سنتين ونص عمل إيه؟ استطاع بإذن الله عز وجل أن يرد المرتدين إلى دين الله عز وجل، وأن ينفذ بعث أسامة رضي الله عنه وأرضاه، وأن يجمع القرآن، وأن يجمع الأمة وتكثر الفتوحات الإسلامية في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب في 10 سنوات ونص ماذا استطاع؟ استطاع سيدنا عمر بن الخطاب بإذن الله جل وعلا أن يفتح الممالك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وأن تكثر الفتوحات في عهده، وأن تأتي إليه مفاتيح أكبر دولتين على وجه الأرض اللي هم إيه؟ الفرس والروم. سيدنا عمر بن الخطاب الذي ضرب المثل الأعلى للدنيا كلها في العدل وفي الرحمة بالرعية رضي الله عنه. كل ده قد إيه يا إخوة؟ في 10 سنوات ونص. سيدنا عمر بن عبد العزيز في سنتين وخمس شهور وخمس أيام. تخيل سنتين وإيه؟ خمس شهور وخمس أيام. استطاع أن يرد كل المظالم للمسلمين، وكما تعلمون جميعا كما قلنا في أكثر من درس كان ينادي على الناس في 26 دولة، يبعث من ينادي في 26 دولة، أين اليتامى، أين الأرامل، أين المساكين، من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين، وترجع الأموال ثانية مرة ثانية ليه، وزوج الشباب من بيت مال المسلمين، وحج من لم يستطع من بيت مال المسلمين، وسبحان الله وأمر الناس أن يبذلوا الحبوب في الصحراء لكي ينعم الطيب في عهد المسلمين، ثم ما تبقى من مال تصدقوا به على فقراء أهل الكتاب. فإحنا لما بنقول برضو أنت لازم تبص لنفسك، والأخت برضو لازم تبص لنفسها، فين البركة اللي في عمرك؟ كم دعوت من الناس؟ كم التزم على يديك من الناس؟ كم هدى الله عز وجل على يديك؟ ماذا صنعت؟ يعني الرصيد بتاعك في دنيا الناس وفي ظل هذا الدين، الرصيد بتاعك يسوي ايه؟ يعني لما تموت دلوقتي وربك عز وجل يسألك ما رصيدك؟ ايه اللي عملته؟ ايه اللي قدمته لدين الله؟ فلازم تحضر الجواب لهذا السؤال. العلامة رقم 36 ودي تهمنا جدا الحقيقة، ظهور الكاسيات العاريات. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. النهاردة طبعا عايزين نخاطب كل أخت لسه ما لبستش حجاب، بنقول لها النهاردة بقى ربنا يحفظك، احنا مش عايزين تكوني من علامات الساعة الصغرى، احنا عايزين تكوني من علامات التقوى ومن علامات الإيمان في هذا الزمان، عايزين تكوني علامة على الطريق لكل إنسانة بعيدة عن الله. النهاردة تلبس حجاب، وإحنا النهاردة محضرين ثلاث مفاجآت. أول مفاجأة كان أخانا الفاضل ربنا يحفظه ويبارك فيه، والمفاجأة الثانية إن شاء الله جل وعلا أول 20 ورقة هتوصلني دلوقتي من كل أخت هتعلم النهاردة أنها تتحجب لله سبحانه وتعالى ليها النهاردة هدية. أول خمس ورقات ليهم هدية هتاخد ألبوم حياة الصحابة الرقم 2، وال15 اللي بعديها هياخدوا ألبوم رحلة إلى الدار الأخيرة. فإحنا بنقول النهاردة الأخت اللي لسه ما لبستش حجاب إن شاء الله، في أختنا الفاضلة الأخت أم عمر موجودة برة عند السلم بتاع النساء، بعد صلاة العشاء مباشرة هي هتأيد الأسماء عندها إن شاء الله، أما اللي قالها بعد صلاة العشاء هتأيد الأسماء عندها. والأخت أدي أول ورا الله أكبر، والأخت اللي هتتحجب النهاردة طبعا هي اللي هتروح لها، هتلاقيها أنها هتحجب بكرة إن شاء الله. وبيننا وبينك الله عز وجل، يعني لازم تكون صادقة، مش تقولي هتحجب وما تكونيش هتحجبي، لا، احنا نعمل هذا الأمر وإن شاء الله ربنا يكرمك وتحجبي إن شاء الله سبحانه وتعالى. المفاجأة الثالثة، ودي الحياة بقى ربنا يكرمنا ويكرمكم، أي أخ إن شاء الله وأي أخت هيختم النهاردة الخميس، هيختم من هنا للخميس اللي جاي القرآن مرتين إن شاء الله برضه ليه هدية. طبعا لو 10,000 ختموا إن شاء الله هجيب لكم الهدايا وتبدوا العيال تربوهم إن شاء الله. إحنا هنجيب لهم فلوس. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم خير يا إخوة، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. كمان الأول 5 يتحجبوا إن شاء الله، في أخ فاضل ربنا يحفظه اتبرع بالحجاب بتاعهم إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب شفتوا الخير قد إيه بقى؟ خير بيكتر والله، المسلمين كلهم خير يا إخوة، ربنا يحفظنا وإياكم يا رب واجمعنا على خير دايما ان شاء الله، ربنا يكرمهم ان شاء الله. اول 20 ورقه ان شاء الله لهم هدايا الدور النهارده ان شاء الله جل وعلا، وان شاء الله كل درس نعملهم هدايا باذن الله سبحانه وتعالى. طيب العلامه رقم، طبعا قبل ما نفوت العلامه ديت بنقول يعني كل اخت ربنا يحفظها، الاخت اللي لسه ما لبستش حجاب عايزينها تتحجب النهارده، والاخت اللي لابسه حجاب ان شاء الله تايواني يعني برضه ربنا يكرمها ان شاء الله تتبدله بحجاب ياباني ان شاء الله، ما يكونش تاخير هنا يكون تاخير بره يعني ان شاء الله. يعني الاخت اللي لابسه حجاب بسيط كده ده يعني تتفقي، ما احنا سبحان الله ما هي الجلسه دي فايدتها ايه؟ ان ما كانتش الجلسه دي تقربنا من ربنا مالهاش لازمه. عايزين الاخ اللي بيختم القران مره في الشهر يختمه كل 15 يوم، واللي بيختمه كل 15 يختمه كل اسبوع وهكذا، عايزين نرتقي كده ايه، واللي ما بيذكرش ربنا يكثر من ذكر الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزين كده قلوبنا كده فعلا ايه تصبح احنا داخلين على شهر رمضان ربنا يبارك فيكم جميعا، وعايزين صيام وقيام واستغفار وتسبيح، عايزين فعلا مسلمين كما اراد رب العالمين سبحانه وتعالى. العلامه رقم 37، حفر الفرات عن جبل من ذهب، حفر الفرات عن جبل من ذهب، وده عند تغيير مجرى الفرات، وده حاصل اليومين دولت، وفعلا بدأت بوادر ظهور جبل الذهب فعلا في العراق، بدأت البوادر، بعض الناس رأوا تلك البوادر. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ حديث الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحصل الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، حديث مرعب قوي، 99، فيقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. يقول الحديث الثاني ونشرح بقى، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم نهى عن أن تأخذ شيئا من هذا الجبل، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحصر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. ليه بقى؟ الجبل ده جبل ذهب، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول من كل 100 هيتقتل كم واحد؟ 99. خد بالك كل الناس عارفة الحديث ده، يعني في الوقت ده كل الناس هتبقى عارفة الحديث ده، أمال إيه اللي بيخليه يروح رغم إنه عارف إن من كل 100 هيتقتل 99؟ النبي عليه الصلاة والسلام وضح، قال لك كل واحد منهم قالوا إيه؟ هيقول لعلي أنا الذي أنجو، يمكن أنا داخل مع 100 هم دول كلهم هيموتوا وأنا اللي هعيش، والتاني بيقول نفس الكلمة. طيب بالله عليك أنا هفترض إن أنت اللي هتعيش وهتاخد جبل الذهب والناس كلها هتموت، ماذا تستفيد من جبل من ذهب؟ هتعمل إيه؟ ولا حاجة، هتقعد تتفرج عليه، صح ولا لا؟ وبعدين النعمة كما قال أهل العلم النعمة لا تشعر بها إلا من خلال نظر الناس. لو أنت النهاردة راكب عربية شبح وماشي تتفسح بها في الصحراء هتحس بيها؟ أبدا. نعم بقى شبح هيتفرج عليه الضفادع؟ يعني أنا أعمل إيه بالعربية؟ إنما لما أكون بقى ماشي كده في المهندسين ولا في الزمالك وراكب العربية الشبح وميت كده واخد بالك وبتسوق الدركسيون كده ما هيباور بقى طول عمرك، فعمال بقى تعمل صوابع كده وبعدين تلف كده وبعدين تعملها كده تخرج عينك يعني شغال بقى العربيه الشبح. على راي اخ لينا ربنا يحفظه كان عنده عربيه شبح، فبيقول سبحان الله العربيه اللي بتتكلم مش انا الاقي نفسي وانا بفتح العربيه كده بفتحها كده بارنانه وبعدين اخش وبعدين اخرج كده بترتيب صوابع اعملها كده، فقال لا ما ينفعش لا اركب عربيه بقى ايه فيت عشان اتظبط يعني فاهم ده، فسبحان الله فتلاقي ايه احنا اللي دخلنا في الشبح الله يبارك فيك. فالنعمه ما تحسش بيها الواحد بيذكر السبح بيذكر الذاكره. فتجد ايه سبحان الله، تجد ان النعمه ما تحسش بيها الا من خلال نظر الناس. لابس ثوب جديد كده والناس عماله تبص لك، انت حاسس بقى ان انت ايه فرحان بالثوب اللي انت لابسه، عامل كذا، راكب عربيه، كل نعمه بتحس باثرها لما تحس بنظر الناس ليك. انما اللي هيموتوا الناس من حواليه وهو لوحده اللي يعيش وياخد جبل ده يستفيد بايه؟ ولا حاجه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: فمن حضره منكم فلا ياخذ منه شيئا. بعض العلماء طبعا فسروا جبل الذهب ده بان هو البترول. لا، مش بترول، لا، ده هو النص على ظاهره ان هو فعلا جبل من ذهب حقيقي يحصل عنه نهر الفرات. العلامه رقم 38 انتفاخ الاهله. احنا طبعا في بعض العلامات زي ما قلنا هنعديها كده بسرعه. العلامه رقم 38 انتفاخ الاهله، تلاقي الهلال كده ما شاء الله ايه مربرب. النبي عليه الصلاه والسلام كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال: من اقتراب الساعه انتفاخ الاهله. ازاي؟ قال لك هتلاقي الهلال وهو ابن ليله كانه ابن ليلتين. هلال بيطلع ابن ليله كده شرط صغير، تلاقيه في الليله الثانيه يدخن شويه، في الليله الاولى هتلاقيه بتخني ليه للتين. ده من ايه؟ ده من علامات الساعه الصغرى. علامه رقم 39 الرؤيه الصادقه للمؤمن. دي مساله مهمه جدا، بس الرؤيه دي لها ضوابط يا اخو، لها ضوابط وبعد لها درس لوحده. طبعا الرؤيه الغالب عليها، ما بقولش كلها، الغالب عليها لا يترتب عليها حكم شرعي الا في بعض الرؤى القليله. وانت عارف الناس النهارده من كتر بقى الهموم اللي عايشه فيها والمشاكل، الناس اغلبها عايزه تنام وتحلم وعايز واحد قاعد جنبه ايه يفصل كل يوم الصبح: انا شفت وفصل، انا شفت وفصل. انظر ماذا قال النبي في حديث صحيح، قال: اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، واصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا. شوف الكلام بقى موضح بقى ده الضابط ده. انت بتقول لي انا شفت رؤيا، حالك ايه مع الله؟ والله الحمد لله حالي كويس، لا عمري كذبت ولا عمري نفقت ولا عمري عملت كذا ولا كذا، وبحب اخدم الناس كلها، وعمري ما اكتبت حد، عمري ما اذيت حد، بحب اخدم المسلمين وبصلي وبعمل وبعمل. ده حالك انت مع ربنا بقى، ما تفكرنيش انا، يعني خليه مع نفسك. فانت بعلمك بنفسك يعرفك اذا كانت الرؤيه دي صادقه ولا لا. واصدقكم رؤيا اصدقكم ايه؟ حديثا. ورؤيا المسلم هي جزء من 45 جزءا من النبوه، في روايه ثانيه هي جزء من 46 جزءا من النبوه. طب ليه جزء من 46 جزء؟ عارف ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام ظل في الدعوه قد ايه؟ 23 سنة. 23 سنة فضل منهم 6 شهور صلى الله عليه وسلم لا يرى إلا رؤيا، وكانت رؤيا تأتي مثل فلق الصبح. حديث رواه البخاري ومسلم عن أمنا عائشة، كان لا يرى النبي رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 6 شهور، لما تقسم 23 سنة على 6 شهور يطلع قد إيه؟ 46، صح ولا لا؟ يبقى ورؤيا المؤمن أو رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم. طب إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده كما قال أهل العلم، قالوا أن رؤيا المؤمن في آخر الزمان اللي احنا عايشين فيه ده بقى تقع على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير، فلا يدخلها الكذب. رؤيا واضحة جدا. قال أهل العلم: فرؤيا المؤمن في آخر الزمان تقع على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير، فلا يدخلها الكذب. لماذا؟ قال: لأن قالوا لأن المؤمن في آخر الزمان يشعر بالغربة الشديدة. حسنا ولا مش حسنا؟ حسنا. يشعر بالغربة الشديدة، فتأتي الرؤيا فتؤنس غربته ووحشته، وهذا يحدث عند كثرة الفتن وغلبة الكفر والجهل. وقيل إن هذا خاص بزمان عيسى عليه السلام، وكلما كان المؤمن صادقا في إيمانه كلما كانت رؤياه لا تكذب أبدا. كلما تكون حالك مع ربنا يعني حال مستقيم على طاعة الله وعلى شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كانت رؤيا إيه؟ فضل عجل رؤيا صادقة. رقم 40 من علامات الساعة الصغرى غزارة الأمطار وقلة الإنبات. غزارة الأمطار وإيه؟ يبقى المطر كتير جدا جدا والزرع اللي طالع إيه؟ قليل جدا جدا. مع إن بقى في عهد النبي عليه السلام كان أقل شوية مطر بسيطة طلع لك الزرع ما شاء الله سبحان الله. وهيرجع الكلام ده تاني في زمن عيسى عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا. الحديث رواه أحمد بسند جيد. وده طبعا زي ما قلنا من كثرة المعاصي اللي بتنزع البركة من الزرع ومن الماء بل ومن الأرض ومن السماء. فإذا كان المطر هو سبب في الزرع اللي بيطلع من الأرض، فالله تعالى قادر على أن يوجد في هذا الماء سببا يمنع من خروج الزرع. كل ده بإذن الله سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس إيه؟ يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يحصل في الكون ده لن يحدث إلا بتقدير الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. حديث ثاني رواه مسلم، إنما سمي إيه؟ ليست السنة الجد والقحط، ليست السنة بألا تمطروا. القحط ده مش هيجي بس عشان ما فيش مطر، لا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. شوف كده ده يعني مش مسألة نحن عادين ايه بنقول طب الأرض ما بتطلعش زرع عشان ما فيش مطر. لا ده هينزل مطر ومطر ومطر وفي النهاية الأرض ايه لا تخرج شيئا من الزرع كما قال صلى الله عليه وسلم. ده بسبب نزع البركة من الأرض. ده النهاردة فعلا البركة منزوعة من كل شيء. البركة منزوعة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في زمن سيدنا عيسى بقى الأمر يختلف. زي ما قلنا زمن سيدنا عيسى الله عز وجل يأمر السماء أن تنزل إيه؟ بركتها ويأمر الأرض أن تخرج بركتها حتى يجتمع الفئام من الناس على الرمانة الواحدة رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها ويستظلون بقحفها القشرة بتاعتها يعملوها مظلة تندى. ده في زمن سيدنا عيسى عليه السلام. ويجتمع الفئام من الناس على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه حتى لو وضع الرجل هي ده بركة حتى لو وضع الرجل بذرته على الصفا على الصفا عامل زي جبل أملس كده زي الزلطايه بس كبير. حد ممكن يزرع على الجبل ده حاجه يحط عليه تزرع ما هي لا يمكن. ده الارض الطينيه مش مطلعه على الناس الله العفو والعافيه يعني فسبحان الله. فهل ممكن الصفا ده يطلع في زمن سيدنا عيسى؟ حط بس البذره بتاعتك على زلطايه تطلع لك زرع في ساعتها على طول. سبحان الله ربنا يرزقنا العيش في هذا الزمان. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الدايلمي بسند صحيح والحديث الصحيح جامع رقم 3919 لمن أراد أن يرجع إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعيش بعد المسيح عليه السلام. يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات. خدت بالك ممكن يؤذن للسماء في القطر ولا يؤذن للأرض في النبات لأن الاثنين يجتمعوا مع بعض مطر نازل والزرع إيه طالع. ويؤذن للأرض في النبات حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره ويطأ على الحية فلا تضره ولا تشاح ولا تحاشر ولا تباغض. حديث ده ما قلت رواه الدايلمي بسند صحيح وهو صحيح الجامع رقم 3919 لمن أراد أن يرجع له. شوف قد ايه. ولذلك سبحان الله كل ما نطيع ربنا سبحانه وتعالى كل ما ربنا هيسخر لنا الكون ده كله. يعني شوف لما سيدنا سعد بن ابي وقاص في معركه القادسيه ايه اللي حصل؟ ما شاء الله 10,000 موحد عايزين يقتلوا الفرس، الفرس معاهم سفن والصحابه معاهمش سفن يعملوا ايه؟ فالفرس ركبوا سفن وهربوا من ايه؟ من الصحابه. سيدنا سعد يسيبهم هو لو سابهم هو معذور معهوش سفن عايز يرجع ما يقدرش هيعمل ايه؟ فماذا صنع سعد بن ابي وقاص؟ قال لهم اني عزمت على امر. قالوا على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على ان اطأ هذا النهر بالخيل اخش في نهر دجله بالخيل. قالوا ايه يعني ونحن واحد ان شاء الله طبعا لو دلوقتي طب جزاك الله خيرا ان شاء الله ما تنساش مع جوابات الله يوفيك وحشنا والله احنا يا اخوه. فسبحان الله لا شوف بقى اليقين بقى في قلوبهم عامل ازاي. قالوا ونحن معك ان شاء الله جل وعلا. كله نزل فين؟ في النهر. وكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون ايه في البر. اول ما وصلوا هناك طبعا الجلد اول ما شافهم قال لهم والله ما تقاتلون الا الجن ده مش ممكن يكون بني ادمين. فسبحان الله فالقى الله عز وجل الرعب في قلوب الفرس فهزمهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد سيدنا يشع بن نون ايضا يشع بن نون اللي هو كان الغلام او الفتى الذي كان مع موسى عليه السلام. فسيدنا موسى لما مات ايه اللي حصل؟ كان يشع بن نون نبيا خليفه على بني اسرائيل بعد موت سيدنا موسى. فراح عشان يفتح بيت المقدس راح بقى قالوا بالجيل الذي تبقى من اللي كانوا مع سيدنا موسى او بجيل جديد على اختلاف الروايات. فالمهم راح هناك وبعدين كان الكلام ده كان يوم جمعه وفي بني اسرائيل لا يفعلون شيئا في يوم السبت يعني ما ينفعش يقاتل في يوم السبت والدنيا هتظلم خلاص الشمس تضافت الغروب وهم طبعا ما بيعرفوش يقاتلوا بالليل فيعمل ايه؟ فقال لها بالشمس. تخيل بقى شو بقى الانسان لما يعرف كيف يطيع ربه عز وجل كيف ان الكون كله مطيع لله. قال ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور أنا وأنت عبيد الله بس. والشمس كما جاء في الآية تسجد لله عز وجل صح الله؟ ألم ترى أن الله يسجد له إيه؟ من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال كله بيسجد لله سبحانه وتعالى. فقال إنك مأمورة وأنا مأمور. ثم قال اللهم احبس علي الشمس فحبست الشمس لم تغرب. قال فلم تغرب يومين متتاليين حتى فتح الله عليهم. وجاء في ذلك حديث صحيح رواه أحمد وخطيب البغدادي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أنصار لفتح بيت المقدس. هذه المسألة أنت النهاردة تخاطب الشمس على طول تقف ليه؟ لأنك وقفت عند حدود الله وأوامره بالامتثال والاجتناب. اهم حاجه ان انت تكون مطيع لله سبحانه وتعالى. كل لما تطيع لله تطيع ربنا سبحانه وتعالى، كل لما ربك عز وجل يطوع لك الكون كله والله العظيم، يبقى اشد الناس عداء لك هم اخطر الناس يخدموك ويقوموا يوقفوا جنبك. النبي عليه الصلاه والسلام مش كانوا بيقولوا عنه ايه؟ انه الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. حد يقدر يعمل حاجه؟ سبحان الله. وانتم تذكرون يا جماعه عن قصه سفينه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. سفينه لما بيقول كنت مره مرات كنت راكب سفينه، فكانوا في رحله فانكسرت السفينه، فلما انكسرت فعلق سفينه اللي هو صحابي النبي ومولى النبي عليه السلام، فعلق بلوح خشب. فضل على لوح الخشب ده لحد ما وصل فين؟ للشط. اول ما وصل للشط ايه اللي حصل؟ وجد اسدا. قال لك احنا لسه خارجين من البحر ولا ايه ده؟ فطبعا المساله صعبه. قال فخفت منهم ولكن خوفي من الله كان اكبر. وفي فرق بين خوفك من الله وخوفك من المخلوق. خوفك من الله ممزوج بالحب، انا بخاف ربنا لكن بحبه، فخوفي منه خوف ممزوج ومليان حب. اما خوفك من المخلوق فملوء بالكره، انت بتخاف من الاسد وبتكرهه، اما خوفك من الله فانت بتخاف من ربنا وبتحبه سبحانه وتعالى. قال ولكن خوفي من الله كان ايه؟ كان اكبر. قال فرأيت الأسد يمشي أمامي ثم يرجع وينظر إليه، ويمشي ويرجع كأنه بيقول له إيه؟ تعال وراي. فمشي وراي لحد لما رأى دخانا، فعرف إن في ناس عايشين إيه؟ هنا هو ناس كرماء كانوا ولعوا دخان عشان تدوف إيه؟ تعرف إن في ناس عايشين يروح ياكلوا ويشربوا. قال فلما رأيت ذلك نظرت إلى الأسد وكأنه يودعني فرأيت الدموع في عيناه. شوف سبحان الله، من أطاع الله طوع الله عز وجل له الكون كله. فسبحان الله. العلامة رقم 41 فشو التجارة. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد بسند صحيح: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. بس واحد واقف في محل وبعدين بيشتغل إيه؟ يقول لك إيه شغالين 24 ساعة، 12 ساعة مراته تقف و12 ساعة هو يقف. تخيل سبحان الله. طب ليه؟ ده أنت النهاردة يعني مجرد إن أنت تقعد تكتب في بيتها وتحفظها عن أعين الناس وعن الاختلاط بالرجال وعن المشاكل اللي بتحصل في الشوارع، انت النهارده حتى لو جالك رزق قليل جدا ربنا سبحانه وتعالى هيطرح فيه البركه حقيقه والله. يعني اذكر اخ، طبعا الحمد لله احنا لا نذكر اسماء احد، اخ مره بيقول لي انا كان مرتبي تقريبا حوالي 400 جنيه فمش مكفيني، الكلام ده كان من 8 سنين. فالمهم راح منزل زوجته تشتغل، فلما نزل تشتغل طبعا المراه بتاخد دلوقتي اكتر من الراجل، فلما نزل تشتغل خدت 500 جنيه بقى كام؟ 900. كان الاول ال 400 جنيه دولت يعني مكفينه بالعافيه بس ماسك على نفسه بس ما كانش بيستلف. لما بقى المرتب 900 جنيه بقى يستلف فوق ال 900 جنيه 500 جنيه. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ ليه؟ لانه طالما فتح على نفسه باب الدنيا خلاص تفتح عليه باب المساله بقى. انما النهارده الانسان لما يكتفي بالقليل وربنا يبارك لك سبحانه وتعالى، ربنا يبارك لك تحفظ زوجتك في بيتك، دي جوهره يعني ولؤلؤه مصونه تصان عن الاعين بعيدا عن الاعين، تحافظ على زوجتك وتخليها تربي اولادك. الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيبا اعراق. يعني فاحنا النهارده محتاجين ان احنا النهارده ايه نحافظ على زوجاتنا. فالنبي عليه الصلاه حتى تعين المراه زوجها على التجاره. سبحان الله. النهارده طبعا فشو التجاره وكثره التجاره خلت كثير من الناس ينسوا تعاليم الدين واخلاق المسلمين. النهارده نسال الله العفو والعافيه شر بقاع الارض الاصناف، تقعد النهارده تخش تشتري وتبيع تكره نفسك. لكن سبحان الله شوف بقى الامانه اللي كانت مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم، سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه كان عنده غلام، فالغلام ده راح يشتري له فرس، فكان غلام شاطر شويه، فراح يشتري الفرس اتشطر على راجل صاحب الفرس وقام واخده منه بايه؟ ب 300 دينار. اول ما خد منه الفرس 300 دينار رجع بقى لمين؟ لجرير بن عبد الله، قال له استطلت لك فرس بقى انما ايه؟ فرس حكايه بكام؟ ب 300 دينار. فنظر جرير بن عبد الله الى الفرس فوجد انه يستحق اكثر، قال له لا روح ابعث لي صاحب الفرس. جاء له صاحب الفرس قال له بكم تبيع الفرس؟ قال له انا بعته خلاص 300. قال له لا الفرس يساوي 400. قال له خلاص بعته ب 400. فجاء قال له بعد كده لا ده يساوي 500. قال له خلاص موافق 500. هيقول لا زياده الخير خيرين. فقال له لا ده يساوي 600 700 800 حد ما وصل له الثمن ايه؟ 800. سبحان الله الفرق ده قد ايه؟ 500. يعني كان ممكن يجيب فرسين تانيين صح؟ لا يبقى معاه ثلاث ايه؟ يعني فرغم ذلك لا عمال بيصرحوا. في الاخر اداله 800 دينار ومشي. فالغلام بيقول له كيف تفعل ذلك يا جرير؟ ده انا اتشطرت لك عليه قلت له 300، تقوم انت تروح تقول له 800؟ قال لقد عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه وعلى النصح لكل مسلم، فلا اريد ان اغش مسلما وان انقض عهدي مع رسول الله. صلى الله عليه وسلم. هذه الأمانة يا أخوة. شو النهاردة نسأل الله العفو والعافية، تلاقي مسلم يعني ظروفه ضاقت عليه، ربنا يوسع على المسلمين جميعا، والحياة بائد عليه، فراح يعني يبيع أوضة النوم. أوضة النوم تساوي كام؟ 5000 جنيه. يروح يدفع الموبيليا، الشيري عم الحاج الشيري بكام؟ 300 جنيه. يا سبحان الله، 5300 يقول والله الشريعة عشان خاطر. أمال لو مش عشان خاطر كنت هتعمل فيه إيه؟ فسبحان الله النهارده استغلال حاجات الناس، هو اللي بيبيع أوضة النوم ده بيبيع عليه. بيبيع يعني غاوي ينام على الأرض مثلا يعني؟ غاوي زهد يعني؟ لا طبعا. بيع عشان معذور. فمن المروءة إن أنت بدل ما تخليه يبيع أوضة النوم، لا، قول له يا أخي احتفظ بيها وكم تحتاج من المال حتى ما ربنا يسر عليك واديله. ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالمسألة النهاردة احنا محتاجين يا اخوة، عايزين يعني شيء من المروءة ينتشر بين المسلمين النهاردة. ايه المسلم اللي تعطي انسان قرض حسن؟ تقول لي من الذي ياخذ عمره ما بيرجع؟ اقول لك ماشي، خذ الضمانات التي تضمن لك رجوع المال، لكن مش معنى كده ان احنا يعني ننفي مساعدة اي مسلم. يقول لك انا النهاردة هديله الفلوس هيبص ايديا اروح على الخبر هبص ليه؟ لا، مش مشكلة كده. المشكلة ان احنا النهاردة عايزين نفرج هموم المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن افضل الاعمال قال سرور تدخله على مسلم. والنهاردة الاسلام انتشر في بقاع الارض كان بسبب ايه؟ سبب امانة الصحابة واخلاقهم في البيع والشراء. انما على السلام لما لم يأذن باقامة سوق في مكة، ليه؟ لان كان بلد كفر. انما لما نزل الى المدينة واقام للاسلام دولة، ايه اللي حصل؟ انتشرت الاسواق. بعد موت النبي عليه السلام لما ذهب الصحابة بقى بالتجارات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، كان يروح يتاجروا، ويقف الواحد منهم في السوق يجي له واحد من المشركين، هل عندك قمح؟ عندي قمح، لكن اخويا اللي جنبي ده عنده قمح افضل من عندك. ايه ده؟ في اخلاق المنظر ده؟ ايوه في اخلاق المنظر. ما دينك؟ الاسلام. ادينك يامرك بهذا الخلق؟ ايوه ديني يامرني بهذا الخلق. فانا كيف ادخل في هذا الدين؟ انطق الشهادتين. فانطق الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كسر ايه؟ ثمن قمح وكسر ايه؟ مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ايه؟ من حمر النعم. دي اهم حاجه. برضه يجي واحد ثاني عندك شعير، عندي شعير وشعير جيد، لكن اخويا اللي جنبي ده ما باعش من اول يوم، فالله يبارك فيك اشتري منه عشان يرجع لاولاده بقوت اليوم. يا دي الامور بهذا الخلق. ايوه، فيسلم لله عز وجل. هذه الاسلام انتشر بكده. عشان النهارده نسال الله العفو والعافيه، يعني لما اسلم كات ستيفن اللي هو يوسف الاسلام، لما اسلم وقال له هو في بيت الله الحرام ماذا تقول عن الاسلام؟ قال احمد الله انني اسلمت قبل ان ارى المسلمين. النهارده كتير من المسلمين يا اخوه ربنا يحفظنا ويحفظكم اصبحوا فتنه للناس بالاخلاقيات والمعاملات الصعبه والمعاملات الماديه على وجه الخصوص، حط تحتها 1500 خط. فاحنا النهارده يا اخوه ربنا يحفظنا ويحفظكم عايزين نشهد الاسلام شهاده عمليه كما شهدنا له من قبل شهاده قوليه. الله العظيم اعظم حاجه ان ربنا يجعلك سبب في هدايه الناس. ولان يهدي الله بك رجلا واحدا، حديث صحيح، خير لك من حمر النعم. يبقى اذا ايه محتاجين النهارده؟ ان احنا ربنا يحفظنا ويحفظكم ان احنا فعلا نحسن المعاملات الماديه والاخلاقيه والسلوكيه امام الناس ان شاء الله جل وعلا. يعني اللي بيريد خير ربنا سبحانه وتعالى بيصل له خير. اذكر هنا قصه جميله جدا، سيدنا ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان رايح يعتكف في مسجد النبي، ما صلى عليه خير. كان سيدنا ابن عباس رضي الله عنه رايح يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رايح فلقى واحد مهموم من الصحابه، ماذا بك؟ قال دين علي، متضايق عشان عليا دين. فالمهم سبحان الله، فخرج ابن عباس، عليك دين لمين؟ قال له فلان. ابن عباس خرج من المسجد، فلما خرج من المسجد قام رايح لمين؟ لصاحب الدين. قال له انت ليك دين على فلان؟ قال له ايوه. طيب يعني انت جاي ليه يا ابن عباس؟ قال له ده سد الدين عليه. قال انت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اجل. فقال له الرجل اشهدك اني قد تنازلت عن الدين، خلاص انا مش عايز حاجه، وخذ كمان دول 200 دينار ادهم له يستعين بهم على طاعه الله. ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم، ان كان ده في الجواز، لكن برضه ينطبق على ايه؟ على اي خير انت بتسعى فيه. وانت لما تسعى مع اخيك المسلم في حاجته حتى تثبتها له، يثبت الله عز وجل اقدامك على الصراط يوم ما تزل اقدام الناس على الصراط. فربنا يحفظنا ويحفظكم ويبارك فيكم جميعا. رقم 42 تقارب الاسواق. تقارب الاسواق. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه احمد ورجاله ورجال الصحيح، قال لا تقوم الساعه حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الاسواق. وتقارب الاسواق هنا بيقوم بحاجات معينه. ايه هي؟ تقارب المواصلات. يعني مثلا في سوق مثلا في اخر القاهره، سوق ثاني في اول القاهره، طب ازاي تتقارب؟ بالمواصلات سريعه جدا، نقدر نوصل البضاعه من هنا لهنا او من هنا لهنا، او نعرف الاسعار من هنا لهنا او من هنا لهنا، وبالعكس. يبقى تقارب وسائل المواصلات ومعرفة الأسعار في كل الأقطار من خلال وسائل الاتصال، وبذلك تتقارب الأسعار في كل الأماكن. ده من إيه؟ بدون معلومات الساعة. رقم 43 التماس العلم عند الأصاغر. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، مش أصغر في السن لا، إنما في العلم، لأن ممكن تلاقي النهاردة طفل صغير عنده من العلم ما لم يبلغه واحد شيخ كبير، زي ما قلنا احنا لسه شايف في أول الدرس شلون شاب صغير طفل صغير عنده 6 سنين كان ينقل كل مصنفات عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله رحمة واسعة، ده عنده كم سنة؟ عنده 6 سنوات. وقلنا الإمام السيوطي كان بيحضر دروس الحافظ ابن حجر وعنده كم سنة؟ 3 سنوات. يبقى التماس العلم عند الأصاغر، أي الأصاغر في العلم اللي ما عندهمش علم خالص. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. هذه المشكلة. ولذلك احنا بنقول ايه؟ نحن نفهم القرآن وسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. فما ايه؟ السلف الصالح. مين السلف الصالح؟ على رأس العالم ايه؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سئل الإمام ابن المبارك رحمه الله عن الأصاغر اللي ورد ذكرهم في الحديث ده قال الذين يقولون برأيهم، فأما الصغير يروي عنه الكبير فليس بصغير. مرضى لما يكون واحد عنده مثلا 20 سنة ويروي عنه رجل عنده 60 سنة هل هذا التماس علم عند الأصاغر؟ لا، المسألة مش مسألة سن. ولذلك لما دخل طفل صغير مع عدد من الناس على عمر بن عبد العزيز فأراد الطفل أن يتكلم فقال له عمر بن عبد العزيز كبر كبر، خلي الكبير هو اللي يتكلم. فقال هذا الطفل لعمر بن عبد العزيز ليست المسألة بالسن، ولو كانت المسألة بالسن يا أمير المؤمنين لكان في الأمة من هو أحق منك بالإمارة. صح ولا لا؟ يعني المسألة مش مسألة سن، مسألة فهم، مسألة علم. ويعني النهاردة لما يكون إنسان عنده علم وكده فلا بأس أن يطلب منه العلم من هو أكبر منه سنا. ولذلك النهاردة سبحان الله نسأل الله العفو والعافية، طبعا يعني النهاردة المصايب كثرت بالنسبة لموضوع يعني طلب العلم، يعني النهاردة نسأل الله العفو والعافية تشوف أشياء أعجب من خيال، يعني كتير جدا من اللي بيتفرجوا على الفضائيات يقول لك النهاردة جايبين مشايخ نسأل الله العفو والعافية، يعني حاجة مشايخ موديل 2003، راجل ما شاء الله لابسك البدلة والبيبيونة وملمع وشه وحاطط كلمات ومظبط نفسه وقاعد بيتكلم في التشين، واخد بالك؟ التشين الدرشوم اللي عارفه عمال بيتكلم، لا وكله بقى ايه؟ حلال حلال، حاجة حلال، يسألوه عن التلمس حلال، يسألوه عن مش عارف ايه حلال، كل حاجة حلال عنده، مفيش حاجة عنده حلال. ليه؟ بيقول لك مش عايزين نزعل الزباين. لا يا أخي، زعل الزباين وقربهم من الجنة، لأن أصحب أقواما يخوفوني من الله عز وجل حتى يدركني الأمان خير لي من أن أصحب أقواما يؤمنونني حتى يدركني الخوف. وعند أبي نعيم بإسناد حسن أن الرب العلي جل وعلا حديث قدسي يقول وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا أجمع له خوفين، إن أمنني في الدنيا خوفته يوم أجمع عبادي، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. سبحانه وتعالى. فإحنا النهاردة كل اللي بنقوله يا إخوة ربنا يحفظنا يحفظكم، إحنا بنقول إن الدعوة المفروض نكون وحيدة، ده الأصل، والله ده الأصل. لكن في نفس الوقت هل أنا أسعى عشان أرضي كل الجماهير الموجودة دي بإن أنا أترخص لهم في أحكام الله؟ لا، لا أترخص في أحكام الله، نذكر أحكام الله عز وجل كما هي، كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بأخلاقيات كده وبذوقيات وبرحمة، ونوصل المعلومة بدين ورحمة، وهو ده المفروض مننا، ده الأصل. الأصل هي الرحمة في الدعوة، لكن عشان أجامل الناس اللي قدامي أحلل لهم الحرام عشان هم يرضوا عني، لا، ينطبق علي قول النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. بنقول احنا عايزين نجتمع على الحق، احنا بنقول ان الاصل يا اخوة زي ما قلنا، ويعني ده اللي نختم بيه النهاردة درسنا، الاصل فينا ان احنا عايزين نكون رحماء في تبليغ دعوة سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم، ده الاصل، احنا مش عايزين غير كده. انما غلظة ومعاملة صعبة وتكشير وزعيق والاسلوب اللي بيكره الناس في دين الله عز وجل احنا مش عايزين، احنا عايزين نوصل الناس الدين برحمة ورأفة وتحقيق علمي، عايزين نوصل الناس معلومة صحيحة. ايه اللي انا هخسره لما اتعب شوية وانا بحضر درسي ان اجيب لك تخريج الحديث؟ حديث رواه الطبراني بسند صحيح، رواه الترمذي بسند حسن، رواه البخاري، رواه مسلم، رواه كذا، انا مش هخسر حاجة، في النهاية بوصل لك معلومة صحيحة كده خارج من عندك وانت مطمن، مش اقعد اضحك عليك واجيب لك روايات بس عشان تقول الله اكبر وتصدق معايا وفي النهايه انا بضحك عليك تيجي تطلع بره تقول الحديث الناس يبدا حديث موضوع حديث ضعيف. لا، فمطلوب مننا امانه علميه، رحمه في توصيل الدعوه، اسلوب طيب وعامله طيبه. يعني الواحد لما بنقعد زي ما قلنا بكده، والله هو اكررها دائما، انا ما بقعدش على اني بدي درس الاخوه والاخوات، لا انا بقعد لاني قاعد بين اهلي ولذلك الواحد الحمد لله رب العالمين بنتعامل على طبيعتنا، لا تكلف ولا يعني الواحد يقعد بقى يعمل مش عارف ايه. والله الواحد بيحس، انا قلت لكم انا قاعد في بيتي في وسط اهلي، بنتكلم براحتنا وطبيعتنا عشان تبقى القلوب يعني متالفه، ونحاول بقدر الامكان ان الوقت يمضي في طاعه الله سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا واياكم على الخير، فيعني ان شاء الله نقف عند هذا القدر.
وفي الختام لا تنسوا إخوانكم الذين ساهموا في إصدار وتوزيع هذه المادة، فإنهم بحاجة إلى دعائكم. مع تحيات الهدى والنور للإنتاج الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.